السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وقع العراق ممثلا بوزير الخارجية هوشيار زيباري والولايات المتحدة ممثلة بالسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر، وقع الاتفاقية الأمنية بين البلدين. هذا التوقيع الرسمي أنهى أشهرا من المفاوضات الصعبة حول مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، وكان مجلس الوزراء قد صادق على الاتفاقية يوم الأحد. زيباري وكروكر اعتبرا اليوم يوما تاريخيا على صعيد العلاقات العراقية الأمريكية، وقد وقعا أيضا الاتفاقية الإطارية بين البلدين، والتي قال عنها السفير كروكر إنها ستحدد العلاقات الثنائية على مدى سنوات على صعد الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة، إضافة إلى مجالات أخرى. ناقش مجلس النواب اليوم الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بحضور ثلثي الأعضاء، مما يعطي الأمل بتحقيق النصاب القانوني للتصويت على الاتفاقية في 24 من هذا الشهر. رئيس المجلس محمود المشهداني رفع جلسة اليوم بعد الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية الأمنية، وكذلك مشروع قانون تصديق اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة. جاء في بيان صدر عن أمانة بغداد أن مجلس الوزراء خصص مبلغ 3 مليارات دولار لمشروع مترو بغداد، والذي سيكون بمسارين، الأول بطول 18 كيلومترا ويضم 20 محطة، ويبدأ من نهاية مدينة الصدر وصولا إلى ساحة الخلاني وساحة الوثبة، ثم يسير تحت شارع الخلفاء وصولا إلى شارع الإمام الأعظم وانتهاءا بساحة عنتر في مدينة الأعظمية. المسار الثاني يبلغ طوله 21 كيلومترا ويضم 21 محطة، ويبدأ من ساحة الفتح باتجاه منطقة المنصور عن طريق شارع دمشق، ويصل إلى تقاطع معرض بغداد الدولي، ويتفرع إلى فرعين، أحدهما باتجاه المنصور ويصل إلى منطقة الوشاش، والآخر باتجاه منطقة البياع عبر شارع الجنوب وينتهي عند تقاطع الشارقة. بيان صدر عن أمانة بغداد أشار إلى أن شبكة المترو ستساهم في حل جزء كبير من مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع العاصمة بغداد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلن رئيس وزراء إسرائيل المستقيل إيهود أولمرت اليوم أن السلطات الإسرائيلية ستفرج عن 250 سجينا فلسطينيا كبادرة حسن نية إزاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. جاء إعلان أولمرت خلال محادثات أجراها مع عباس في القدس اليوم، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أنه تم السماح لقافلة تحمل مواد إنسانية بالدخول إلى قطاع غزة اليوم. تضم القافلة 33 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمعدات الطبية. يذكر أن عبور القافلة هو الأول من نوعه منذ إغلاق إسرائيل المعابر مع غزة في 5 من هذا الشهر، علما أن السلطات الإسرائيلية الجزائرية لم تسمح بدخول الوقود والبضائع غير الضرورية إلى غزة حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. أعلن حسن قشقاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أعلن أن رئيس لبنان ميشيل سليمان سيجري زيارة إلى إيران في 14 من هذا الشهر. من جانبها أكدت الرئاسة في بيروت نبأ هذه الزيارة. يذكر أن إيران سبق وأن رحبت بانتخاب ميشيل سليمان رئيسا للبنان في آيار الماضي. رفضت جماعة طالبان في أفغانستان عرضا للحوار قدمه رئيس البلاد حميد كرزاي يوم أمس الأحد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن ناطق باسم جماعة طالبان قوله إن أي مفاوضات لن تجري حتى تغادر القوات الأجنبية البلاد. هذا وكان رئيس البلاد حميد كرزاي قد قال بعد عودته من رحلة إلى بريطانيا والولايات المتحدة يوم أمس الأحد، قال إنه سيضمن حماية رئيس جماعة طالبان الملا محمد عمر لو أبدى الأخير استعداده لدخول محادثات مع الحكومة الأفغانية، بيد أن الجماعة قالت إنها لن تدخل أي مفاوضات ما دامت القوات الأجنبية في الأراضي الأفغانية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء وفيته بكم من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نرصد فيها ردود أفعال السياسيين بشأن الموافقة على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد أيضا مشاكل القطاع الصناعي في العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تتناول قضية استهداف وتهميش الأقليات في العراق. سيداتي وسادتي، أثار موضوع موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة يوم الأحد ردود أفعال مرحبة يشوبها الحذر، بالرغم من إقرار جميع الأوساط السياسية بأن عقد الاتفاقية هو أفضل الحلول المتاحة للعراق في الوقت الحالي. فالبعض منهم أبدى خشيته من أن يكون الدعم العسكري الذي ستوفره تلك الاتفاقية للحكومة قد يستخدم ضد بعض الأطراف في الساحة العراقية. حسن راشد معه التفاصيل.
استقبلت الأوساط السياسية العراقية موافقة الحكومة على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بترحيب حذر، فعلى الرغم من إقرار الجميع بأن عقد تلك الاتفاقية هو أفضل الحلول المتاحة للعراق في الوقت الراهن، إلا أن هناك من يرى في الاتفاقية وسيلة لتقوية بعض أطراف العملية السياسية ضد بعضها الآخر. فالشيخ خلف العليان أحد قيادي جبهة التوافق يقول إن الدعم العسكري الذي تؤمنه الاتفاقية للحكومة قد يستخدم ضد بعض الأطراف في الساحة العراقية.
هناك ماذا يقول؟ قواتنا الأمريكية تعامل القوات العراقية في مطارد تنظيمات القاعدة الخارجية على القانون وحلول النظام السابق وظهر القضايا هذه، هذا أيضا في مخاوف كلها ممكن أن تدخل تحت عنوان الخارجية عن القانون. إذا هناك خشية وهناك تخوف كثير من جهات كثيرة مهمشة من الوضع الحالي كما تعلم ليس متوازن بشكل مطلوب.
ويقول العليان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية بشكلها الحالي جيدة، لكنه يحذر من تسليم المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات إلى الحكومة العراقية.
الاتفاقية بالنسبة للحكومة هي اتفاقية جيدة، ما بيها متكاملة من جميع النواحي، تحفظ سيادة العراق، تحفظ أمور كثيرة من العراق، هي في مصلحة العراق حقيقة. ولكن احنا بدنا تخوف ليست في اتفاقية مع الجانب الأمريكي بل مع الحكومة في بعض المواضيع، مثلا اعتبار المعتقلين لدى الأمريكان بسبب الحكومة، هذه بالنسبة لنا تشكل أزمة وتثير مخاوف كثيرة، لأن المعتقلين لدى الحكومة العراقية لا تستطيع حتى مواجهتهم في الأمور الاعتيادية، بخيف الأطمئن إلى أن تأتي أعداد كبيرة من المعتقلين لدى القوات الأمريكية و يصبحون لدى الحكومة، فلا أعتقد أننا نستطيع أن نراهم بعد ذلك.
من جانبها تراعب التحالف الكردستاني آلا طالباني أن الاتفاقية الأمنية الحالية هي أفضل خيارات العلاقة مع الولايات المتحدة.
فإما أنه لا نوقع الاتفاقية ونمجد عمل القوات وتبقى العراق تحت مظلة دولية، وإما أن نوقع الاتفاقية ويكون هناك جدول زمني لانسحاب القوات من المدن ثم الانسحاب النهائي إلى القوات متعددة الجنسيات. إذا ما كان بالإجماع الاتفاقية هي إيجابية 100% ولكن إيجابية وأكثر.
وتقول طالباني إن الأغلبية التي حصلت عليها الاتفاقية في مجلس الوزراء ستسهل عملية تمريرها من مجلس النواب.
أمر جيد تمريرها، لأنه بالإضافة إلى أهميتها معناته كان هناك أكو توافق جماعي في مجلس الوزراء، لأن من 28 وزير كانوا حاضرين فقط وزيرة واحدة لم تصوت، 27 وزير صوتوا، هذا راح يسهل عملية تصويتها داخل مجلس النواب. وهناك أيضا يعني مقترح بأنه قد يكون التصري معلني.
وتطرح القراءة الفنية لنص الاتفاقية صورا أخرى لها، خاصة في مجال تناغمها مع الاحتياجات الأمنية للعراق، كما يشير المحلل السياسي هاشم الحبوبي.
هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في مداها الزمني متوافقة مع تقديرات المسؤولين العسكريين على أن العراق سيكون جاهز تماما لتولي كل مسؤوليات الأمنية بحدود عام 2012. فعندما تنسحب القوات الأمريكية قبل 31/12/2011 معناه أن في اليوم التالي سيكون العام الذي هو عام استكمال الجاهزية للقوات الأمنية والعسكرية العراقية.
ويقول الحبوبي إنه على الرغم من أن الاتفاقية حققت أجندة الحكومة العراقية، إلا أنها في الوقت نفسه حققت أهداف الأطراف المعارضة لها.
الاتفاقية كمعاون أو مساعد أو كضامن لاستمرار هذا النهج، فهو طبعا سيصب في مصلحة الحكومة بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنه حقق أيضا أهداف الأطراف التي كانت تنادي بوضع جدول للانسحاب، وكانت تراهن على أن الأمريكان لن ينسحبوا من العراق، بينما أصبح الانسحاب إن شاء الله حقيقة واقعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن منتسبو دائرة اتصالات بابل اعتصاما مفتوحا بعد انقضاء العشرة أيام التي منحوها للحكومة لصرف مستحقاتهم من الرواتب المعدلة وفق السلم المعتمد لموظفي الدولة. بعض المعتصمين من تلك الدائرة ألقوا باللائمة على المسؤولين فيها لعدم الجدية في التعاطي مع مطالب موظفي اتصالات بابل، كما هددوا بإطفاء البدالات الأرضية ومنظومات التقوية للهواتف النقالة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. على رزاق، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
بعد انقضاء المهلة التي منحها منتسبو دائرة اتصالات بابل للحكومة وأمدها عشرة أيام لصرف مستحقاتهم من الرواتب المعدلة على وفق السلم المعتمد لموظفي الدولة، انضم مدير الدائرة إلى الموظفين ليعلنوا اعتصاما مفتوحا بحيث يكون الدوام الرسمي في سرادقة تم نصبها على الشارع المؤدي للبناية التي تشغلها الدائرة. المهندس عبد الرضا عبود مدير دائرة اتصالات بابل أعلن في حديث لإذاعة العراق الحر عن خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها مستقبلا في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب المعتصمين.
احنا ضغطنا في المظاهرة السلمية واعطينا فترة 10 أيام، لم تتحقق أمور في هذا الموضوع، نستمر في هذا الأمر إلى أن تتحقق مطالبنا. الآن نتحرك بشكل إداري دقيق بمراحل، المرحلة الأولى هي كانت المظاهرة السلمية، المرحلة الثانية هو الاعتصام، ومراحل أخرى لا نعلن عنها الآن، فيما لو حصلنا على الضمانات القانونية نقوم بالشيء الذي يضمن وصول حقوق هذا المنتسبين بالاتجاه الصحيح.
من جانبه ألقى مسؤول شعبة النقليات في دائرة اتصالات بابل حسن الحسيني باللائمة على المسؤولين الذين اتهمهم بالخمول وعدم الجدية في التعاطي مع قضية موظفي الدائرة الذين أنهكتهم ظروف الحياة الاقتصادية.
كل الوزارات استلمت مستحقاتها باستثناء وزارتنا، والسبب مسؤولينا ما يعني ما يحلقون ساكن، فبالنتيجة يعني الناس يعني في ضائقة مالية، يريدون يشوفون نفسهم حالهم حال بقية دوائر الدولة، يعني إضافة إلى أنه خفضوا الراتب رجعوا على القديم، فصارت المسألة يعني لا تطاق، وماكو أي وعود، يعني أي وعود من مسؤولين أو وزراء طالع يعني أنه أكو مجال لصرفها أو غيره، فلذلك اعتصموا في سبيل أنه يوصلون صوتهم للمسؤولين، واعتصامنا مفتوح واحتمال أكو أيضا يعني أنه احتمال يطفون الأجهزة إذا اتطورت المسألة.
كما هدد عبد علي محمد المدير الفني للدائرة بإطفاء البدالات الأرضية ومنظومات التقوية للهواتف النقالة، معربا عن أسفه لعدم استجابة المسؤولين لمطالب الموظفين، والتي قال عنها أنها مجرد وعود بعيدة عن التطبيق.
حاليا احنا انتهك حقين من حقوقنا، مالنا وارضنا. عمان استثمرتها الشركات الاجنبيه اللي اجت دخلت على الاتصالات واخذت حقوق الاتصالات اللي تهمشنا. هسه احنا باعتبار نقدم مبالغ من الدوائر الاخرى، ارضنا نصبوا ابراجهم ودشاتهم بداخل اراضينا، فاحنا نناضل الحين تحقيق مطالبنا، وسنطفي الاثير خلال الايام التاليه، وهذا اتفاق صار مع المحافظات الاخرى على اتخاذ هذا القرار. والله العظيم والله العظيم ومسؤول اني عن هذا كلامي امام الله، بعض من الناس أجرة نقل ماكو، وصلت في يوم من الأيام سيارة الكية تطلع بالشارع يقولون أكو نقص، واحد كرو ما دافع قالوا يمكن من الاتصالات. وصلت بعض الناس أجور مال السكن مالتهم ما يقدرون، حتى مصداقيتنا فقدناها أمام الناس.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك صلاح عبد الغفور في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
شلون شلونك عيني حبيب يا ابو قليب الطيب، شلونك عيني حبيب يا ابو قليب الطيب، فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك، فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك، نقزل قزلار انبار نشرين سزلرين بار، نقزل قزلار انبار نشرين سزلرين بار، نقدر قزلر قردم والله قلب ده إزلار انبار، نقدر قزلر قردم والله قلب ده إزلار انبار. حط بروحي وغنى طير انت من الجنة، حط بروحي وغنى تدري انت اش اتمنى، اخفى بين جفونك تدري انت اش اتمنى، اخفى بين عيونك دخي وتقيني دخي وت مي وتوادر يا الانخ، دخي وتقيني دخي وت مي وتوادر يا الانخ، ما تخزيلي انا خالق زيلي مخينو، ما تخزيلي انا خالق زيلي مخينو، شلونك عيني شلونك شمخلي على عيونك، شلونك عيني شلونك شمخلي على عيونك، شقد شفت عيوننا والله ما تحلى من عيونك، شقد شفت عيوننا والله ما تحلى من عيونك.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة كردستان اليومية السياسية، وفيها وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني شارك في المؤتمر 75 للحزب الاشتراكي الفرنسي، وفي الرسالة التي بعثها طالبان إلى المؤتمر والتي ألقيت خلاله جاء فيها الدعوة إلى توزيع عادل للمصادر الطبيعية وتقليل الهوة بين شرائح المجتمع ليست فقط شعارا للاشتراكية الدولية، بل يجب أن تكون أداة لقطع الأزمات التي تجاربها العالم اليوم. في ديوان رئاسة الوزراء تم افتتاح نظام إصدار الهويات وبنك المعلومات للموظفين في إقليم كردستان. في مجلس الوزراء تمت المصادقة على مسألة الانسحاب، وبناء على طلب الدكتور برهم أحمد صالح ثبتت عبارة العراق الديمقراطية الفيدرالية الدستورية في هذه الاتفاقية. عشائر العرب في دوبز بمحافظة الكركوك تبدي معارضتها لتشكيل مجالس الإسناد. فريق طبي من إيطاليا سيجري 40 عملية لأطفال الإقليم. في انفجار سيارة مفخخة في جلولاء قتل وجرح أكثر من 20 مواطن. وصحيفة شاوديرا الأسبوعية فيها سيزداد راتب أفراد قوات حراسة الإقليم شهريا بمبلغ $100. طائرات تركية تخرق أجواء حدود الإقليم. مخرات الفوج المقيم في جلولاء ستنقل إلى القرى المجاورة لجلولة. أما صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ فيها، أعلن مصدر مطلع أن البرلمان العراقي انشغل يوم السبت باجتماع خاص بهم للحصول على امتيازات خاصة، منها مطالبتهم بقطع الأراضي السكنية ومنحهم الجواز الدبلوماسي لهم ولعوائلهم وتزويدهم بسيارات مصفحة. وقال المصدر أن هذا الاجتماع كان مغلقاً بحيث أخليت القاعة حتى من الموظفين العاملين في البرلمان. وبحسب هذه الصحيفة أيضاً أن نور المالكي بصدد تشكيل قائمة انتخابية، ولتقوية قائمته اتصل بعدد من مستشاري الأفواج السابقين. وصحيفة الريوان النسائية التي تصدر عن المركز الإعلامي النسائي أشارت إلى مقتل شقيقتين مسيحيتين في الموصل وكلتاهما موظفتان. وصحيفة الروداو الأسبوعية المستقلة كتبت تقول أن مواطني إقليم كردستان بإمكانهم ملء استمارات الهجرة إلى أمريكا. وهناك تقرير في الصحيفة يقول أن مسؤولي الجيش العراقي يحاولون الآن جمع معلومات استخباراتية عن مسؤولي والبيوت الكردية في خرطبة، وقدم عدد من المواطنين شكاواهم إلى الأمريكيين بهذا الصدد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور أن وزير العمل الأردني قرر تحويل النزاع العمالي القائم بين نقابة العاملين في المصارف وإدارة مصرف الرافدين العراقي إلى مندوب التوفيق بعد فشل المفاوضات بين الطرفين. وتشمل مطالب العمال تعديل الرواتب الأساسية وعلاوتي غلاء المعيشة والعائلة والأولاد، وتعديل نظام التأمين الصحي، وتثبيت قيمة الزيادات السنوية، وتفعيل نظام قروض الإسكان، ودمج العلاوات المختلفة مع الراتب الأساسي، ودفع قيمة الإجازات السنوية المتراكمة أو إعطائها للمستحقين. وتقول الغد أن وزير المهجرين والمهاجرين العراقي كشف عن عودة 36 ألف عائلة مهجرة، بينها 412 عائلة مسيحية هجرت مؤخرا في محافظة نينوى، وأن عملية نزوح العائلات تحولت إلى ظاهرة عودة بعد التحسن الأمني الكبير الذي طرأ على أغلب مناطق العراق. وأشار إلى تشكيل لجان وفرق جوالة في مختلف المناطق لمتابعة عودة النازحين على اختلاف مستوياتهم، وأن الوزارة مستمرة في تفعيل إجراءات العودة بالتعاون مع الجهات الأمنية وتقديم العون للنازحين. وتقول العرب اليوم أن آراء العراقيين تباينت حول إقرار مجلس الوزراء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي حددت نهاية 2011 موعدا نهائيا للوجود الأمريكي في العراق، وسط قلق بعدم قدرة القوات العراقية على حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية. وتتضمن الاتفاقية التزاما من قبل الولايات المتحدة بعدم اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا عمليات عسكرية ضد دول الجوار العراقي، ما يعني مسؤولية العراق عن الدفاع عن أراضي البلاد. وتقول الرأي أن متدربين من العراق أنهوا البرنامج التدريبي المتخصص في مجال تشغيل وصيانة التوربينات الغازية الذي أقامته شركة توليد الكهرباء المركزية. وتعرف المشاركون وعددهم 15 مشاركا خلال الدورة على كيفية تطبيق الإجراءات القياسية لعمليات التشغيل والصيانة وأنظمة التحكم، والتي تؤدي إلى رفع الكفاءة واتباع منوال التشغيل الاقتصادي الخاص بهذا النوع من التوربينات الغازية. وقد اشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية. وتنشر الرأي مقابلة مع المسرحي العراقي يوسف العاني، يقول فيها إن الطقس المسرحي عنده يبقى كما هو ومنذ البداية عادة مقدسة، وإذا لم تتح له فرصة تقبيل الخشبة فإنه يقبلها بقلبه، وكأنه يدخل محرابا يملأه مسؤولية تصل حد الرهبة تارة والإيمان تارة أخرى، لكن تلك الحالة تتغير بين زمن وآخر لتأخذ صيغا تختلف أحيانا في الشكل لكنها تظل من حيث الجوهر والمضمون واحدة. ويضيف أنه يضع نفسه في عمق المسؤولية وينتظر في الليلة الأولى على وجه التحديد رد فعل الجمهور، وأنه نجح في مسؤوليته في العرض المسرحي أم لم ينجح، حتى صارت هذه الحالة طقسا أو عادة تتجاوز مسؤوليته إلى نوع من الحلم الذي تفسره الليلة الأولى للعرض. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، بعد أحداث عام 2003 تعرضت العديد من المصانع والمعامل لأعمال السلبي والخراب، وعانت الأخرى من مشاكل قلة التمويل فضلا عن مصاعب تأمين الطاقة. ويبدو أن وزارة الصناعة ماضية نحو الاعتماد على مشاريع الاستثمار وفرص الشراكة مع القطاع الخاص لفك طوق الأزمات التي غدت تزحف نحو الكثير من معاملها ومصانعها، بحسب تأكيد وزير الصناعة الدكتور فوز الحريري. ولكن هذا الأمر أثار مخاوف العديد من الموظفين العاملين في تلك الأماكن من مواجهة مستقبل غامض. سعد كامل والتفاصيل.
العديد من المنشآت الصناعية والشركات الانتاجية العائدة إلى وزارة الصناعة ما زالت تعاني من تدني طاقاتها الانتاجية بفعل فقدانها لبعض المصانع والمعامل التي توقفت نتيجة تضررها من أعمال السلب والنهب وتعرضها للدمار والخراب خلال الحرب الأخيرة، فيما أحيطت المتبقية منها بمشاكل قلة التمويل والبحث عن منافذ للتسويق فضلا عن مصاعب تأمين الطاقة، والتي يعتبرها مدير التخطيط في الشركة العامة للسمنت الشمالية قيس محمد قاسم في مقدمة المعوقات التي أدت إلى خفض نسب الانتاج.
الطاقة المنتجة حاليا نقوم بإنتاج بنصف الطاقات المتاحة والطلب متزايد جدا. أهم المشاكل هي شحة الطاقة الكهربائية، لو يعني هناك طاقة يعني تكفي لتشغيل الخطوط المتوقفة لكنا يعني سدينا تقريبا 60% من حاجة السوق. طبعا هناك معوق آخر هو الحصول على المشتقات النفطية من المصافي العراقية، والحالتين مترابطة.
وبفعل غياب الكهرباء الوطنية وقلة حصص الوقود، يتحدث مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للصناعات الإنشائية عادل محسن عن توقف العمل في معظم المصانع المهمة في الشركة.
حاليا أغلب معاملنا متوقفة، واللي هي معامل طابوق القادسية، المحاويل الصويرة، بغداد، أبو نواس، هذه معامل طابوق وكانت تنتج من أجود أنواع الطابوق. نعم متوقفة بسبب الكهرباء والوقود.
ويبدو أن وزارة الصناعة ماضية نحو الاعتماد على مشاريع الاستثمار وفرص الشراكة مع القطاع الخاص لفك طوق الأزمات التي غدت تزحف نحو الكثير من معاملها ومصانعها، بحسب تأكيد وزير الصناعة الدكتور فوزي الحريري.
لدينا ملفات استثمارية ونحن فتحنا الباب ولأول مرة بتاريخ العراق نحو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص العراقي كان أو الأجنبي، ولدينا عدة شركات حاليا في مرحلة تحول نحو استثمار الخاص. هذا سيجلب للعراق الخبرات والتمويل والسيولة النقدية التي نحتاجها لإعادة البناء.
ويتحدث مسؤول قسم الاستثمار في الشركة العامة للسمنت العراقية هادي حسن عن تهيئة بعض الفرص الاستثمارية وطرحها أمام الجهات المسؤولة.
وحيدت قسم المعامل الاستثمار، يعني احنا عندنا استثمر معمل كركوك ومعمل القائم أبرم العقد. احنا بالنسبة لنا الشيء اللي نفتخر به بأنه احنا أول شركة نشحت في مجال الاستثمار هذا، لمن يرجع؟ يرجع بأنه من يجي المستثمر أكو احنا عندنا كادر كفو يقدر يدير ويشغل وينتج ويصين المعمل.
من هو المستثمر كان؟
والله مستثمرين عراقيين موجودين، عراقيين وجاهزين. احنا بالنسبة لنا يعني مشكلتنا الأساسية الكهرباء.
طيب المستثمر كيف راح يحل هالمشكلة؟
هو تبقى بعد هو أكو ضمن بنود العقد يلتزم بها.
فيما يتحدث مسؤول قسم الاستثمار في الشركة العامة للسمنت الجنوبية محمد علي باقر عن وضع شروط ألزمت المستثمر القادم نحو مصانعهم بضمان حقوق الموظفين ورفع مستواهم المعاشي.
حاليا قانون الاستثمار لم يفعل ولم يعني يطبق بالطريقة، أعتقد هو قانون جيد، تعليمات وتشريعات دقيقة ما صادر لحد الآن.
كيف ستتفاعلون وتتعاملون مع مستثمر قادم ممكن أن يطرق أبواب؟
حاليا نضع الشروط التي توالم شركتنا وتوالم منتسبي شركتنا، بحيث انه يعني نضمن حقوق شركتنا ومنتسبيها. نوافق المستثمر عليها فاهلا به، وان ما وافق لا احنا ما مستعدين نخاطر بمستوى منتسبينا ومستوى معامل شركتنا.
ويبدو ان مقدم الاستثمار نحو مصانع ومعامل وزارة الصناعة ضمن سياستها الجديدة في تشغيل وتطوير ماكينتها اثار مخاوف العديد من الموظفين العاملين في تلك الاماكن من مواجهة مستقبل غامض، كما يكشف مدير العلاقات والاعلام في الشركة العامة للصناعات الإنشائية عادل محسن.
موجود هكذا هاجس الخوف من بيع المعامل والشركات، خاصة وأن أغلبها معروضة حاليا للاستثمار، والاستثمار لا بأس أن يكون استثمار أفضل، لكنه المحافظة على وجود العمال يجب أن يكون هالشكل مو تسريحهم. طبعا هذا هاجس العمال موجود، هاجس التسريح.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أقيمت في مبنى دائرة مكافحة المتفجرات في تكريت دورة تطويرية أمدها 10 أيام لـ60 منتسبا من مختلف الأجهزة الأمنية للعمل على أجهزة متطورة لكشف المتفجرات. تضمنت الدورة دروسا نظرية وأخرى عملية على أنواع من أجهزة الـID والـDIO، بحسب ما أكده مدير الدائرة العقيد عبد الهادي صالح محمد لمراسل إذاعة العراق الحر في محافظة صلاح الدين عبد الله أحمد.
الأمن الذي تحقق على أرض الواقع في صلاح الدين بعد أن قلت وبشكل كبير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، كان الفضل الأمني في ذلك يعود إلى دائرة مكافحة المتفجرات في صلاح الدين التي عملت على إعداد دورات تطويرية لمنتسبي الشرطة للعمل على أجهزة كشف المتفجرات التي وصلت حديثا إليها، حيث قيم في مبنى مكافحة المتفجرات في تكريت دورة تطويرية لستين منتسبا من مختلف الأجهزة الأمنية. العقيد عبد الهادي صالح محمد مدير مكافحة المتفجرات في صلاح الدين أكد بأن المديرية تمتلك اليوم أجهزة متطورة تستطيع مواجهة معركتها ضد الإرهاب.
والله دورتنا هي لتعريف منتسبينا على الأجهزة المتطورة الحديثة الحالية اللي وردتنا من المراجع. هي أجهزة حقيقة تشوفوها بالسيطرات، تشوفوها بكل السيطرات، هي أجهزة الآيدي والدايو. هاي من أجل تفتيش وكشف جميع العبوات والمتفجرات التي يقوم الإرهابيين بحملها من أجل إزهاق المواطنين. إحنا نطمح من السيد المدير العام جهاد الجابري بدفع وجبات أخرى، وإحنا إن شاء الله ننتظر الوجبات والعقود اللي هي إن شاء الله المجلس همين قاعد أن يخصص لنا مبلغ من المال حتى بيسبب نشتري أجهزة متطورة لتحسين مدينة صلاح الدين من الأعمال الإرهابية.
الدورة التطويرية لمنتسبي قوات الشرطة العراقية في صلاح الدين والتي استمرت 10 أيام كانت فيها دروسا نظرية وأخرى عملية على أجهزة كشف المتفجرات الحديثة التي تسمى الآيدي والدايو، كما يشير معلم الدورة محمد خلف.
نحن فيهم يوميا عن دروس نظرية وآخر دروس عملي.
تضمن هذه الدروس؟
تضمن شلون يعني التفتيش المباني، السيارات، القاعات، المنتزهات، يعني نعطيهم نظري بعدين عملي.
هل وجدتم تجاوب من قبل المعلمين معكم؟
إيه نعم، مجاوبين يانا ويسألون وحيل يعني جيدين. هاي دورة جيدة حيل.
كل الأجهزة المستخدمة؟
إحنا بالنسبة للجهاز الأجهزة اثنين، أجهزة حديثة متطورة، أجهزة يعني إحنا عملنا عليها ولقينا تجاوب بها وشغلها يعني حلو.
أغلب المشاركين في دورة مكافحة المتفجرات من منتسبي شرطة صلاح الدين وصفوا الدورة بالجيدة لأنها تهدف إلى تحقيق أمن مدينتهم وبلدهم. عمر عدنان من منتسبي شرطة طوارئ الفوج الثاني في تكريت.
والله الدورة يعني جيدة جدا، ويعني أنه هذا شيء جيد بالنسبة لنا والأمن بلدنا والمحافظة، وكان استقبال جيد يعني من ناحية السيد العقيد مدير المدير والباقية المنتسبين وبالنسبة للمعلمين يعني، فالحمد لله والشكر يعني دورة جيدة جدا.
بعض المشاركين في الدورة التطويرية على أجهزة كشف المتفجرات أشاروا إلى أن هذه الدورة وضحت لهم كيفية عمل هذه الأجهزة وزودتهم بخبرة كانت مجهولة لهم، كما يشير لؤي رحيم من شرطة نجدة تكريت.
والله هذه الأجهزة هي أجهزة متطورة، يعني أجهزة يمكن الاستفادة منها من خلال ما لاحظناه من عن طريق المعلمين الموجودين بهذه الدورة، وأجهزة كلش حديثة يعني عن طريق هالفترة درسنا تقريبا 4 أيام أو 5 أيام استفادنا خبرات كلش واسعة. هذه الخبرات كانت أشبه بظلام قبل هذا الحكي، لكن عن طريق هذا الجهاز قدرنا نستفاد خبرات واسعة كلش عن طريق هذه الأجهزة.
عشرات المتفجرات والصواريخ والعبوات الناسفة فضلا عن المتفجرات اللاصقة المحلية الصنع تم كشفها من قبل مديرية مكافحة المتفجرات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على الواقع الأمني في عموم صلاح الدين. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
هذا شعرك ماي وجه الجنة وصوتك ناي شعرك غابة وشعرك ماي وجه الجنة وصوتك ناي بيني وبينك فرق هواي بيني وبينك فرق هواي عمر معدي 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 عمر معدي 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 وعمر الجاي شموس 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 سبع شموس 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 سبع فياي مهما يصير بيني وبينك فرق كبير ورايد وصليك مهما يصير بيني وبينك فرق هواي بيني وبينك فرق هواي نارين أنا 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 نارين أنا 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 وانت بماي شعرك غابة شعرك ماي وجه الجنة صوتك ناي شعرك غابة شعرك ماي وجه الجنة صوتك ناي بيني وبينك فرق هواي بيني وبينك فرق هواي عمر معدي 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 عمر معدي معدي معدي
سيدتي وسادتي أما الآن فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على قضية تهميش الأقليات الدينية والعرقية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ينص الدستور العراقي على العديد من المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه، ومن أهمها عدم التمييز بين المواطنين ومساواتهم أمام القانون. لكن المراحل اللاحقة التي تلت عملية كتابة الدستور والمصادقة عليه شهدت تحولات وصفها البعض بالخطرة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات، حيث يؤكد العديد أن انتمائهم الديني أو العرقي كان السبب وراء استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد ممثلي هذه الأقليات فشل الحكومة والبرلمان من حمايتهم وضمان وصيانة حقوقهم، إضافة إلى أن المخاصصة والتوافق بين كتل سياسية والمصالح المشتركة لبعض الأحزاب الأخرى همشت كثيرا من دور الأقليات في الحياة السياسية لمرحلة ما بعد 2003. وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وحق التمثيل النسبي للأقليات العراقية، وقبل ذلك استهداف المسيحيين في محافظة نينوى وهرب آلاف العوائل، انعطافة جديدة في كيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذه الفئات التي أكدت أن هذه التجربة تشير مرة أخرى إلى فشل ما يسمى بمشروع الديمقراطية في العراق، وأن التهميش هو الطريقة الوحيدة التي تعامل بها العراق الآن مع الأقليات الدينية والعرقية. الزميل ليث أحمد سيكون معنا من بغداد لنستمع إلى اللقاءات التي أجرها مع مجموعة من ممثلي الأقليات وناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان في هذه الحلقة الخاصة، بعد أن وصلت إلى البرنامج العديد من الرسائل التي تطلب تسليط الضوء على هذا الموضوع. إلى التفاصيل.
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد، ولكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها. مبادئ هامة أرسى قواعدها الدستور العراقي لضمان عدم حدوث تمييز ديني أو عرقي بين المذاهب والقوميات والأديان المختلفة في العراق، إلا إن شريحة مهمة اليوم وهي الأقليات باتت تشعر بهذا التمييز، لا سيما بعد أن أقر مجلس النواب المادة 50 المعدلة من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، والتي حددت حصول الأقليات على مقعد واحد للتمثيل في المحافظات التي يتواجدون فيها في أهم تظاهرة ديمقراطية تشهدها البلاد ألا وهي الانتخابات، الأمر الذي وجدته هذه الفئة مسألة غير مقبولة، وإنها نوع من أنواع التهميش والإقصاء. رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي يوضح الكيفية التي صوتت بها الكتل على المادة 50 المعدلة.
الآراء التي وصلت انقسمت بين ثلاثة: رأي ذهب له ديمستورا الممثل الأممي كما هو وثبتته اللجنة وجعلته الرأي رقم واحد للتصويت عليه. الرأي الثاني هو أن تعطى المكونات العراقية مقعدا واحدا في كل من بغداد والموصل والبصرة لضمان وصول صوتها إلى المجالس المنتخبة، ويعطى في الوقت ذاته الحق الكامل للتنافس السياسي المشروع لنيل المقاعد العامة. فإذا إذا إن لم يحققوا في الكوتا ما يريدون، يستطيعون تحقيق ما يريدون من خلال التنافس الشريف النزيه لنيل المقاعد العامة.
أول الاعتراضات صدرت عن ممثلي الأقليات في مجلس النواب. النائب المسيحي أبلحد أفرام وصف إقرار المادة 50 المعدلة:
ما ظهر اليوم في مجلس النواب كان مخالفا لكل الاتفاقيات التي جرت في أروقة مجلس النواب، ومخالف لما اقترحته بعثة الأمم المتحدة. ما نستغرب منه للأسف الشديد هو أن كيف يجوز ل500 عائلة أن يكون لها مقعد واحد و300 ألف نسمة مقعد واحد.
ويبدو أن آمال الأقليات قد ذهبت أدراج الرياح في أن تكون لهم مشاركة عادلة ضمن مفاصل الدولة المختلفة، بحسب ممثل الأيزيديين محمى خليل:
ضاعت آمالنا في الحقيقة الواقع، أعتقد لا نأمل آمالنا على الشماعة. لذلك
برأيكم ما هو مستقبل في العراق من ضمنهم الأيزيديين؟
أعتقد أن المكون الديني اليزيدي كان تبشر الخير من المجلس النواب العراقي، والمكون المسيحي وسابة المندائي والأخوة، أعتقد أنه كان هذه الزهور في الحديقة العراقية وهي ركن من الأركان الأساسية للمجتمع العراقي، لكننا نبشرهم بأن نقول أن أسواد أننا نحن كجسد مع الروح، فنحن باقون ولا نفرغ الأرض، ومهما تآمروا علينا ونحن باقون ونبقى سامدين ونبقى سكان العراق ونرفض كل المحاولات ولا نرضى بقية، نحن سكان العراق الأصليين.
ما نصت عليه المادة 50 التي خفض بموجبها عدد المقاعد الممنوحة للأقليات، وجدها رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية ينادم كنا إنها لم تكن بمعزل عن محاولات جهات مختلفة لا زالت هويتها غير واضحة للنيل من هؤلاء، علاوة على طبيعة المشهد السياسي الذي تشهده الساحة العراقية.
في البدء سياسات المحاصصة الحزبية وتحزيب تسييس وتحزيب مرافق الدولة من الوزير للفراش كان أحد الأسباب الرئيسية في إقصاء ممثلي المكونات، أو بالأحرى من كان أصلا متمثلا سواء في الوظائف الحكومية أو مواقع مرموقة. نعم، تعرضت لأسوأ معاملة في القرون الأخيرة، يعني مو بهالمرحلة، في هالقرون الأخيرة لأسوأ معاملات في أغلب المواقع من حيث الإقصاء والتهميش.
ويعتبر المسيحيون أحد أكبر مكونات الأقليات من حيث الحجم والعدد في العراق، ولم يكونوا بمعزل أما تعرضت له شرائح أخرى من المجتمع العراقي من عمليات تهجير وقتل، ولكن هذه الأعمال لم تتوقف بشكل كامل ضدهم بحسب راعي كنيسة يسوع الناصري في الدورة الأباردليان يوسف عزيز.
تقريبا يعني توقفت ولكن مستمرة من جهات أخرى وجيوب أخرى لم نعرفها. يعني هي هاي الجيوب وهذه الجهات ليس فقط في الموصل، حتى في بغداد تمارس عملها. في كثير من العوائل هددت بطريقة ضرب الجرس على البيت ورمي لهم رسالة.
أنت يعني كنت راعي لكنيسة
يسوع الناصري في الدورة،
في الدورة،
وهجرت وأخذت كنيستي، واليوم أنا في منطقة ساكن في اليرموك، ولكن لا نقدر أن نفتح كنيسة، هو كنائسنا فرغت فلما نفتحها.
وقد اضطرت مئات العوائل المسيحية إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى دول أخرى بالرغم من التأكيدات الحكومية والسياسية بضمان العيش الرغيد لهم، إلا إن شيئا من هذا لم يتحقق بحسب المواطنة ناشئة صبيح نعامة.
أنا شخصيا أتألم جدا من أسمع السكان المقربين والمسيحيين يهاجرون هذه البلد، لا تتوقع أنهم مرتاحون في البلد الغربة، فلماذا هذا الهجرة هاي الجماعية؟ ليش بالتأكيد على المسيحيين؟ يا أخوتي المسلمين دائما يذكرون أنتم على العين وعلى الرأس، أنتم زهور. طيب إذا نحن زهور فلماذا نداس بالأقدام؟
ويجد رئيس الممثلية العليا للأقليات في العراق ماجد الزهيري أن الصيغة التي خرجت بها المادة 50 من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي لم تكن بمعزل عن التهديدات التي طالت الأقليات في العراق. الزهيري حذر من حدوث هجرة جماعية للأقليات إذا بقيت المادة على صيغتها الحالية.
هذه العملية هي في واقع الأمر امتداد لعمليات الإرهاب والإبادة اللي حصل ضد الأقليات طوال قرون من الزمن. أخيرا اتوجت في هذه المادة وما اتمخض عنها هذه المادة من عمليات عنف وإرهاب ضد المسلمين وغيرها، ولا يمكن النظر إلها على اعتبارها ممارسة عقلانية وديمقراطية جادة جاءت لتخدم الأقليات العراقية بما فيهم السكان الأصليين على نحو يحقق الجانب الوطني من هذه العملية.
كيف ترسم صورة الأقليات ومستقبل الأقليات في العراق في ظل الاعتراضات التي يعني صدرت منكم ومن آخرين تجاه هذه المادة، وفي ظل وجود محاولات يقال عنها أنها محاولات تهميش أو لتغيير ديموغرافية على الأرض؟
الأقليات منقرضة لا محالة، حتى 2015 ما أضمن يعني وجود أحد من الأقليات في العراق.
هل أن التطمينات التي تبعث بها الحكومة؟
نعم.
والسياسيين للأقليات في خارج العراق للعودة إلى العراق، هل تجد أن هذه التطمينات هي غير مجدية؟
ما جرى من العمل بمادة 50 وما رافقها من عمليات انتهاك واضحة وصارخة للمشاعر الإنسانية قبل أن تكون لوجود الأقليات العراقية نفسها، هذه العملية كلها اللي جرى فيها رسالة للأقليات، رسالة واضحة وقوية تمنحها من العودة إلى العراق. إحنا أصحاب هذا البلد الأصليين، يفترض احنا نعزز من قبلهم انطلاقا من مفاهيم العداله والمساواه اللي تدعمها المفاهيم الديمقراطيه وغيرها من تبنيات المشروع الوطني الجديد، والا هم كيف يسمون نفسهم كانوا معارضه وكانوا مضادين اذا يضطهدون اخرين؟ هم مستضعفين، اخرون مستضعفون في العراق الان يقادون الى الهلاك من قبل هذه العقليات للاسف الشديد. كنا نتباهى بهم وكنا نامل منهم خير من كانوا بالمعارضه، واذا بهم يكونوا فراعنة علينا الان، يجردون حتى من هويتنا ويجردون اجسادنا من دمائنا ومن ارواحنا. ليش؟
ويبدو ان اقرار صيغه تمثيل الاقليات بشكلها الحالي سيكون لها مردودات سلبيه على صعيد السياسه الخارجيه مع العراق، وخصوصا من قبل دول ترعى حقوق الانسان. وبهذا الصدد يقول عضو لجنه العلاقات الخارجيه عبد الباري زيباري:
ما ظهر اليوم سوف يأتي الإشارة الخاطئة عن العراق الجديد، وسوف يأتي أنه لا زال فكرة الإقصاء هي المهيمنة، وسوف يكون لها مردودات سلبية على الدبلوماسية العراقية. فمن هذا المنطلق أرى على الدبلوماسية خاصة المتمثلة بالسفارات العراقية ووزارة الخارجية بالتحديد التحرك فورا لإيصال فكرة أن هذا التصويت لا يمثل فكرة الشارع العراقي، بل إنما فكرة بعض النواب الذين صوتوا لهذا والذين تعودنا في داخل مجلس النواب على التذبذب في آرائهم. فلا كما تعلمون أن هذه الدول معظمها خاصة الأوروبية تتعامل بمبادئ تعتمد على أساس حقوق الإنسان وتقبل الآخر وبناء الديمقراطيات، وهذا ما كنا نحاول إقناعهم السنوات السابقة، وهذا التصويت سيؤثر.
إلا أن الطريق لم ينتهي للحصول على حقوق الأقليات في المواطنة والعيش في بلد كانوا من أبرز مؤسسيه وصانعي حضارته بحسب ينادم كنا.
مادة 50 هي مؤشر وامتحان للكتل الكبيرة في البرلمان وليست كل شيء، وما راح ما راح تخلي الدنيا تصير ربيع، لكن مؤشر، لأنه بالدول والمجتمعات الديمقراطية هناك مؤشرين اثنين: المرأة حضورها وتمثيلها، ومن ثم الأقليات القومية والدينية. فإذا كان هذان الشريحتين مظلومة فماكو دولة ديمقراطية، بس حكي. لكن إذا كان لهم حضور وتمثيل ومشاركة، هل نحن وجهتنا لدولة ديمقراطية أم دولة عنصرية ودولة دينية متعصبة؟ أي الاثنين؟ فإذا كانت دولة دينية متعصبة أو متطرفة أو متشددة، فنقرأ عليها السلام وراح نعتبر نفسنا من الآن ناضل حتى ترجع المبدأ الكفاءة ومبدأ المواطنة ومبدأ الخبرة والكفاءة هو اللي يكون فيصل، وليس انتماء الديني والطائفي ومن ثم الحزبي ومن ثم الجيبي قبل كل شيء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، هذا وصدق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الأقليات الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، وجاء في تصريح صحفي لرئيس ديوان الرئاسة نصير العاني تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن مجلس الرئاسة كان يتمنى أن يمر المشروع الذي تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديمستورا، إلا أنه بعد دراسة مستفيضة مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى ومن أجل تثبيت حق الأقليات في المقاعد في المستقبل، فإن مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، وكذلك تقديرا واحتراما لقرار البرلمان بحسب تعبيره. من جهة أخرى، أشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان صحفي إلى أن البعثة تدرك أهمية قرار مجلس النواب بتخصيص مقاعد محددة في مجالس المحافظات لممثلي الأقليات في العراق، وبالرغم من أن التعديلات التي اعتمدها البرلمان لا تعكس عددا أكبر من المقاعد للأقليات العراقية تماشيا مع المقترح الأصلي للبعثة، فإن البعثة تحترم قرار مجلس النواب ويعد ملزما خلال الانتخابات الحالية. بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أكد أيضا على أهمية أن ينظر إلى إقرار تعديل قانون الانتخابات على اعتبار أنه يساهم في تحقيق احترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية في العراق من خلال التزام المؤسسات العراقية بالاعتراف بتمثيل الأقليات في هيئات الحكم المنتخبة وضمانه. كما نوهت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن توقيت التصويت على القانون سيمكن مرشحي الأقليات من الاشتراك في قرعة المرشحين التي ستجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أخيرا، أكدت جهات عدة أن ما تتعرض له الأقليات من انتهاكات سببه موجة العنف وحالة عدم الاستقرار التي عصفت بمناطق عديدة من العراق وطالت كل العراقيين، وإن التعديلات الأخيرة في قانون مجالس المحافظات من الناحية العملية لن تمنع أي مكون من المشاركة والترشيح في الانتخابات، وإن مجالس المحافظات هي لكل العراقيين. وقبل هذا كله، إن الدستور العراقي والقوانين المعمول بها تؤكد عدم التفريق والتمييز بين العراقيين، وإن الجميع سواسية. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.